نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل مبحث القصص القرآني، وما زال الكلام موصولا حول قصة كعب بن مالك وصاحبيه الذين خلفوا كما قال عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وصل بنا الحديث إلى قول كعب بن مالك: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حبسه برداء والنظر في عطفيه. وقلنا أن هذه الكلمة كناية عن الكبر والإعجاب بنفسه. يبقى هنا قدح ولا مدح؟ غيبة ولا ليست بغيبة؟ غيبة، غيبة وليست غيبة، لأن الغيبة أن يغيب الرجل عن امرأته. إذا أكثر أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله طروقا، معي؟ طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع وسكت. وكما قلنا أن وصول الكلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الفعل من بعض الصحابة دون النكير هذا إقرار، هذا إيه؟ إقرار. ضابط السنة التقريرية أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قولا عن صحابي أو يبلغه قول أو فعل ولم ينكر، سكت. فالسكوت دليل على الإقرار، ده من النبي فقط. ودي مسألة أشرت إليها من قبل وأعيد: السكوت على سماع القول أو على رؤية الفعل هذا إقرار، ممن؟ من شخص النبي فقط صلى الله عليه وسلم. أما من غيره فيحتمل الإقرار وعدمه. وعليه: إن رأيت أخا لك في مكان معين شككت فيه فيجب عليك ألا تتهمه إلا بعد أن تستبين منه، خاصة إن كان من عادته وأصله الاستقامة على الشريعة. لأن بعض إخواننا بيتعجلوا في الحكم على الشخوص بمجرد رؤيته مع مبتدع أو خرج من بيته إلى غير ذلك. لا، لأن مسألة الإقرار، السكوت إقرار من النبي. أما منا وحتى من العلماء عللوا لماذا جعلوا أن السكوت من النبي صلى الله عليه وسلم إقرار ومن غيره ليس بإقرار، قالوا لأن احتمال الغير أن يخاف من الإنكار. يعني ممكن أنا أجد رجلا على منكر وأسكت، طب ما الذي حملنا على السكوت؟ خايف، ضعيف المنة. فلما كان احتمالية الخوف عليه واردة العلماء قالوا هذا ليس بإقرار، وإن كان يؤاخذ على سكوته ولكن باعتبارات هل هو يستطيع أن يتكلم أو لا إلى غير ذلك. يبقى القول الأول، نعم نعم، ضابط السنة التقريرية أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو يرى فعلا ويسكت ولا ينكر، ويسكت ولا ينكر. طيب. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمنا عليه إلا خيرا. قول معاذ قدح ولا مدح؟ مدح. ويرد على الرجل الآخر لما قال الرجل الآخر: حبسه برداء والنظر في عطفي، قال: لا والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم ردا على قول الرجلين، الرجل من بني سلمة ومعاذ بن جبل. ودي مسألة مهمة جدا استنبط منها العلماء ما سوف تسمعون الآن. أولا، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك خاصة يدل على علو منزلته وأنه ينبغي أن يكون من الذين لا يستتر ولا يعدم، يعني في أناس معينين ينبغي أن لا يغيبوا. ومن هذا استنبط علماء الأصول أن الأصل في ترك السنن لا يعاب ولا يلام من تركها، وأعني بالسنن هنا في اصطلاح علماء أصول الفقه ما يثاب فاعله امتثالا ولا يأثم تاركه، دي السنة. قالوا لا، هذا الأمر يختلف. فأهل العلم والعلماء والدعاة وطلبة العلم ما ينبغي لهم أن يتركوا السنن، فإن تركوا السنن يلام ويعاتب، لأن مثل هؤلاء إن تركوها سيقتضى بهم، وإذا اقتضي بهم ستضمحل السنن وتسكت. طيب اكتب عندك بقى المعلومات دي. وفي سماع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قاله رجل من بني سلمة والسكوت فيه دليل، فيه دليل. وسماع النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل من بني سلمة ما قال وسكت النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن، على جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية على اجتهاد الطاعن، حمية ودفاعا عن الشريعة. ومن هذا القبيل طعن أهل الحديث في من طعنوا فيه من الرواة، ومن هذا القبيل طعن أهل الحديث في من طعنوا فيه من الرواة، وكذلك الطعن في أهل البدع والأهواء، وكذلك الطعن في أهل البدع والأهواء لا لحظوظهم ولا لأغراضهم بل لله. أعيده. وفي الواقعة جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد طاعن حمية ودفاعا عن الشرع. ومن هذا القبيل طعن أهل الحديث في من طعنوا فيه من الرواة، وكذلك الطعن في أهل البدع والأهواء لا لحظوظهم وأغراضهم بل لله. يبقى هنا الرجل من بني سلمة وجد أن كعب بن مالك ليس عنده عذر، ليس من أصحاب الأعذار، واخد بالك؟ وكأن الرجل يعرفه لأن كعب بن مالك من بني سلمة أو من قبيلة بني سلمة فيعرف، فليس عنده عذر وتخلف. طيب معروف التخلف عن الأعذار عن الجهاد كما قال كعب بن مالك، وأصبحت في المدينة لا أرى إلا أحد رجلين مغموسا في النفاق أو مطعونا فيه أو ممن عذر الله. طيب يبقى كعب بن مالك لست من الصنفين، يبقى في إشكالية عنده، وهذا الذي قاله رجل من بني سلمة حبسه برداء والنظر في عطفي. لذلك قرر أهل العلم أن الأصل في الغيبة الحرمة، وضابط الغيبة كما تعلمون ذكرك أخاك بما يكره، كما ثبت هذا عند مسلم وغيره، ذكرك أخاك بما يكره. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني هذا الذي يكرهه أخي ما قلته عنه فيه، أنا ما افتريت عليه، ولكن فيه رجل كذاب، رجل مبتدع ضال إلى غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، والبهتان أعظم. ده الأصل يا إخوان. يبقى الأصل عندنا حرمة الغيبة، وأنها من كبائر الذنوب، من الكبائر، لقول ربنا تبارك وتعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ده الأصل. أجمع أهل العلم قاطبة بلا نزاع أنه يجوز الغيبة في حالات معينة. الغيبة تجوز في الذي يخصنا هنا ما أجمع عليه قاطبة من الطعن في الرواة والطعن في أهل الأهواء وأصحاب البدع، هذا مجمع على جوازه بل على استحبابه بل على الوجوب. يبقى الطعن في الرواة الكاذبين أو المدلسين أو أصحاب البدع الذين يروون الأحاديث انتصارا لبدعهم تكلم فيهم أهل العلم وعندهم من التقوى والورع ما لا يعلمه إلا الله. يعني حينما يتكلم الإمام أحمد ويحيى بن معين والقطان وغيرهم من علماء الجرح والتعديل كالإمام الذهبي والحافظ بن حجر وغيرهم لا يشك أحد البتة في خوفهم من الله وفي ورعهم وفي تقواهم، ولكن الذب عن الشريعة أعلى مكانا. لذلك لما كلموا بعض الرواة أن يكف عن أبان بن أبي عياش وتوسطوا له وقالوا كف عنه، فقال لهم أمهلوني حتى أنظر في أمري، وبعد يومين قال ما كلمتموني فيه لن أتركه إنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى مسألة الطعن في الرواة الكذابين وكذلك الطعن في أهل الأهواء والمبتدعة هذا ليس من الغيبة في شيء، بل يؤجر من طعن فيه. وهنا أيضا يا أخوانا الله يبارك فيكم، اسأل أي واحد أي واحد ممن يشتغلون بصناعة علم الحديث، أي إنسان يعجبك واخد بالك، قل له كلام يحيى بن معين في الرواة والحافظ ابن حجر في التهذيب أو في تقريب التهذيب، هل هذا الكلام يعد من الغيبة؟ يستحيل أن يقول يعد من الغيبة، هذا أخرجه العلماء عن الأصل. وأيضا مما ينبغي أن يعلم وأرجو أن تفطنوا إليه أن علم الجرح والتعديل لا ينقطع ولا يعدم إلى قيام الساعة، ومن ظن أن هذا العلم وقف عند المتقدمين فهو واهم ويريد أن يميع القضايا الشرعية. لأن بعض الناس يقول لك لا خلاص العلم انقطع بموت مثلا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وابن حجر إلى غير ذلك. الكلام ده كلام خطير جدا، وإن صدر من أحد فاتهمه في دينه. علم الجرح هذا علم إلى قيام الساعة، معرفة أرواة الحديث ومعرفة الدعاة المبتدع ومعرفة أهل الأهواء هذا أمر واجب. ولذلك العلامة الشيخ مقبل بن هادي رحمة الله عليه له مصنف في هذا الباب وكتاب مطبوع ومنشور بعنوان نصائح وفضائح، تكلم فيه عن المجروحين والدعاة الذين يستغلون الدين لترويج بدعتهم وذكر منهم الكثير، وإن شاء الله الشيخ مأجور على ذلك. ولكن الذي أريد أن ألفت الأنظار نظري ونظركم إليه هو لا يتكلم في هذا الباب إلا من يتقنه، من يتقنه اللي هو الملم به والذي يعلم أحلام أحوال الرجال، وهذا مبتدع وهذا غير مبتدع. وفي هذه الحالة يجوز لعامة الناس وطلبة العلم أن ينقلون كلامه في الرجل. يعني لما تيجي مثلا من العلامة الألباني رحمة الله أو الشيخ مقبل ابن أو الشيخ أحمد شاكر أو أي أحد من هؤلاء المختصين في علم التصحيح والتضعيف في مصطلح الحديث بيعمل إيه؟ من طريقته يبدأ يمسك سند الحديث من ده فلان وفلان وفلان وفلان، خلاص تعال نبدأ يفتح تقريب التهذيب أو التهذيب، فلان الراوي ده قال لك متروك كذاب تحرم الرواية عنه إلى غير ذلك. يبقى هو العلامة الألباني رحمة الله تابع لأهل العلم المتقدمين، وبناء على كلامهم في رواة الحديث بيبدأ العلامة الألباني يحكم على الحديث بالضعف أو بالصحة أو بالحسن أو غير ذلك. يبقى هو تابع، مع أنه مثلا لم يرى مثلا الكلبي أو لوط بن مخنف أو أي واحد من الرواة المطعون فيه، هو ما رأيه الألباني، كل ما في الأمر أنه قرأ ترجمته أو كلام الحافظ بن حجر عليه. يبقى ده علم، والألباني طبعا إمام واخد بالك. وبناء على ذلك في عصرنا الحاضر من تميز بهذا الأمر، تميز بهذا الأمر وأصبح معروف لدى الداني والقاصي أنه يجيد الحكم على الرجال ولا يحكم على الرجال بالهوى ولا بأشياء شخصية، بل يجرحه جرحا مفصلا. ففي هذه الحالة لا يسعنا الخروج عن هذا الرجل. كلام واضح ازاي؟ لا يسعنا الخروج عن هذا الرجل. يبقى بناء على ذلك أرجو الله يبارك فيكم أن تفطنوا لهذا الأمر، لأن ما ينفعش أبدا رجل شهد له الداني والقاصي بتربعه وإتقانه لهذا الباب وتكلم في رجل لا يليق أبدا، مش هنقول طالب علم ولا طويلب، ده رجل من السوق والدهماء، لا يقبل جرح هذا الرجل في هذا المتكلم، لا يليق كده، انت خالفت الأصول. وإلا يلزم من كلامك الطعن في علم الجرح والتعديل، وهذا ما قاله إلا المبتدع. يريد ناخد بالنا كويس، ولا أريد أن أفصل أكثر من ذلك. الشيخ مقبل ابن هادي رحمه الله الكتاب مطبوع، يريد تجيبه، تكلم قال لك فلان وعلان وترتان وما تكلم إلا بحق، يعني وصفه حينما يتكلم رجل ممن يعني يتكلمون في شرع الله، ويصف الألباني بأنه من المرجئة، قال كده بالنص الصريح الألباني رأس المرجئة في مصر في العالم الإسلامي اليوم، وهو المدعو المبتدع الضال عماد فراق. وبعد ذلك تكلم فيه أئمة الجرح والتعديل في العالم الإسلامي اليوم، من الذي يجرؤ أن يخالف كلامهم إلا من هو على شاكلة عماد فراج؟ يريد ناخد بالنا وكل واحد يطلع على ما في قلبه من الإخلاص وعدم التعصب للشخوص. لذلك ما سمعنا قط ولن نسمع يقول لك مثلا إيه؟ قال ابن حجر في سليمان بن داود من الرواة تحرم الرواية عنه، خلاص عارف لما الشيخ مثلا أحمد شاكر أو الشيخ الألباني أو الشيخ مبل يصح حديث وضعف يقول لك وقال الذهبي تحرم الرواية عليه، خلاص انتهينا. ما يبدأش ما يقول طب والذهبي قال الكلام ده، وإيه اللي عمله سليمان بن داود وماذا صنع؟ وماذا اللي بيحصل دلوقتي؟ بيقول لك فلان الفلاني العلامة الفلاني الشيخ ربيع بدع علي الحلبي وقال مبتدع ضال. تأتي انت تتكلم وتقول عقيدة علي الحلبي مظبوطة؟ لذلك اذكر وينبغي ان يذكر لما فتحت قناة البصيرة ورحنا عشان نقعد ونتكلم ونشوف هنشتغل ازاي، فمن جملة ما ذكرناه قلنا لهم ما جرحه أهل الاختصاص من المسلمين في عصرنا ما ينبغي علينا أن يأتي ويتكلم معنا معشر كلمة، لكن كلامنا مع الرجل صاحب القناة، كلام أنا شخصيا معه أخذ بالك. من جملتهم علي الحلبي معلوم ومنشور كلامه، فوجئنا به قدامي أنا، قال لي طب اقرأ الورق ده كده، قرأت معتقد علي الحلبي في الإيمان، قرأت قلت له والله الكلام ده كله لا غبار عليه، ولكن يا ترى هل لما بدعه الشيخ ربيع بن هادي أكرمه الله بدعه لأنه منحرف في الإيمان أو منحرف في المنهج؟ وفرق كبير بين الأمرين. ثم قلت له وعلى كل حتى لو أن هذه عقيدته وهي صحيحة ليس لنا ولسنا أهل الاختصاص أن نرد كلام أهل الاختصاص فيه، وإلا سيضيع علم الجرح والتعديل. يبقى الشيخ بدع فلان، جيت أنا قلت إزاي درجة المحترم ده لحيته شبر في شبر، إيه اللي فيه يعني، وبيزعق وبيعرق وهو على المنبر كده سيضيع. هذا اللي حصل دلوقتي يا أخوانا، أهل الاختصاص جرحوا فلان وبدعوه وأسقطوه، كيف تتكلم وتأمل له وتطلب منه العلم؟ هنا بقى اتباع الهوى، هو ده اتباع الهوى. تكلمش ياسر خالص، طول ما تكلم ما تكلمش. عارفين اللي حصل ايه؟ جه علي الحلبي دخل القناة وبدأ يتكلم. طبعا احنا ما دخلناها الا مقدمة على اصول معينة، فلما اختلت الاصول قلنا له خلاص ليس بيننا وبينك اتصال ولا عمل. جه علي الحلبي وعمل لقاءين ثلاثة، بعدها بفترة فوجئنا ان صاحب القناة منعه. ليه؟ المبتدع. قال لا، طب احنا قلنا من الاول. تم هذا الذي ذكره أهل الاختصاص وأصحاب هذا الفن من أول الأمر. إخوانا، من أراد أن ينصر السنة ويكون فعلا ردءا للإسلام والمسلمين فلينظر إلى الإخلاص في قلبه أولا. ولا يليق أبدا وأنت لا تعرف شيئا في شيء في هذا الباب أن تتكلم في من اختص فيه وبذل عمره فيه. وهذا الذي نعول عليه ونحذر كل أخ من أن يخالفه. ومن أجل ذلك نقول ما هو ضابط المبتدع الذي ينبغي على أهل الاختصاص أن يحذروا منه. واحد مبتدع، أقول لك مبتدع ليه؟ طب عشان كت وكت، وهي فيها ايه؟ طب ما تمنيش تتكلم في ديت اصلا، ليس لك ان تتكلم في هذا قط. من هم اعلى كعبا منك واخشى لله منك بدعوه، هم يعني يستهينون بحرمات الله كما تزعم انت. وهذا من الضلال البين، وبالذات في مصرنا، وخاصة بعد ظهور الاحداث المشؤومة في بلادنا، كشفت وجلت عن كثير مما كان يغتر بهم ويؤمل الخير من خلفه. المبتدع هو من فعل البدعة أو دعا إليها أو سكت عن من يدعو إليها أو آوى من يدعو إليها أو أيد من يدعو إليها أو أيد سيئا. يبقى المبتدع من فعل البدعة أو سكت عن من يدعو إليه أو دعا إليه أو سكت عن من يدعو إليه. فلان بيدعو للبدعة وانت جنبه ساكت ما تكلمت عنه قط، فأنت مبتدع، وإلا لما سكت. ومن أجل ذلك نريد أن نبين ونوضح أن إظهار البدع أو التحذير من البدع ليس فيه مصلحة، ليس فيه مفسدة قط، بل كله مصلحة. يبقى أحذر من البدع الفلانية والبدع زي المعاصي، ما ينفعش أبدا آجي في 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 مفسدة معينة أو في معصية معينة أقول لا أحذر منها. لما؟ أنا والله لو حذرت منها يبقى فيها مفسدة، هذا كلام باطل. فالتحذير من البدع على وجه العموم والتحذير من المعاصي على وجه العموم كله خير، ليس فيه مفسدة قط. بعد ذلك الكلام عن المبتدع بعينه. طيب، البعض يقول مبتدع أقيمت عليه الحدة، وده الدندنة اللي بيشنشن حولها أصحاب الأهواء، يقول لك أنت أقمت عليه الحدة. طيب، الكلمة دي حق، ولكن والله أريد بها باطل، لأن إقامة الحدة في المعلوم من الدين بالضرورة منتفية، كما أضرب لكم المثال المشهور اللي بقوله باستمرار. واحد بينكر عذاب القبر، تكلم معه تقول له إيه؟ تقول له أتروح تقول له إيه؟ تقول له أنت بتنكر عذاب القبر ليه؟ لا، ده هذا كافر بعينه بدون نقاش وبدون إقامة الحدة، لأن هذا الأمر حرمته أو إنكاره معلوم حرمته من دين الله بالضرورة. كذلك من الذي من أهل الإسلام على مدار العصور والأزمان من أوائل القرن السابع عشر الميلادي إلى الآن أغزل الديمقراطية والأحزاب ولا واحد. شو بقولك تاريخ فلين من سنة 1700 قبل 17 ولا واحد من أهل العلم، بل فتاوى دار الإفتاء المصري تعد بحرمة الانتخابات والديمقراطية وحرمة ذلك، تعد مليئة. لذلك دائما بنقول ينبغي للعالم اللاحق أن يحترم السابق ويخضع لكلامه، خاصة أنه مدعوم بالأدلة الشرعية. يبقى أنا عندي مبتدع فعل البدعة أو دعا إليه أو سكت عمن يدعو إليه أو آوى من يدعو إليه. في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والدي، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا أو محدثا ملعون، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والدي، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا أو محدثا ملعون. آوى محدثا، أواه بأي نوع من أنواع الإواء، فتح له مسجده ليأتي ويقرر البدع ويؤصل لها ويدعو إليه، وبعد ذلك يزعم أنهم يدعون إلى السنة. أي سنة وقد أتيت بمبتدع؟ فين السنة بشيء؟ طيب إيه اللي عرفك إنه مبتدع؟ يا ابن مبتدع حكم عليه أهل الاختصاص. لذلك ما سمعنا قط أن أحدا من أهل العلم تكلم في الحافظ ابن حجر لأنه تكلم في فلان الرو، بل الكل يتكئ عليه. ولكن هذا خلاص، قال الحافظ في التهذيب، قال الحافظ في تغريب التهذيب، قال في يحيى بن معين، قال أحمد بن حنبل. طيب أهل الاختصاص تكلموا فيه وقالوا أنه مبتدع، من أنت حتى ترد كلامهم؟ ما عاوزين نتعلم عشان نعرف المخلص من صاحب الهوى، الذي يبغي نشر السنة من الذي يبغي نشر الشخوص. وكما ذكرت لكم من قبل وأعيد، القصص القرآني ما هو إلا عظات وعبر ودروس، من لم يتعظ ويعتبر كما قال ربنا عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يبقى حينما يحكم أهل الاختصاص على فلان ابن فلان أنه مبتدع، خلاص عماد فراج معروف، ما ترك أحدا من أهل السنة إلا وطعن فيه. محمود الحداد في المنصورة مش بعيد، أو ما سلم منه أبو حنيفة، ما سلم منه ابن خزيمة ولا ابن مندة ولا الحافظ ابن حجر، ما سلم منه أحد قط. يبقى بناء على ذلك، إذا تكلم رجل من أهل الجرح والتعديل في رجل، ينبغي علينا أن نستمع وننصع لكلامه، خاصة إذا جرحه جرح مفصل. يعني قال إخواننا فيه وفيه وفيه وفيه، وعرضنا عليه المؤاخذات فلم يتكلم بل راغ روغان الثعالب. أي إنسان يتكلم فيه ويسانده لا نشك أنه صاحب هوى، صاحب هوى. يعني هنا بيقول: من هم أهل الجرح والتعديل من الأحياء في هذا العصر؟ سميت لك الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله عز وجل وأكرمه، لا يختلف فيه اثنان من أهل السنة والجماعة، ومع ذلك أكرمه الله وبارك في عمره، هو بشر يعتريه ما يعتري البشر. هؤلاء قوم وفقهم ربنا عز وجل للغوص في هذا الباب. ما الذي يزعجك ويقلقك، وما الذي يحول بينك وبين اتباعهم، خاصة أنهم لا يبدعون ولا يجرحون إلا بجرح مفصل، حصل منه كيت وكيت وكيت وكيت، وكلامه مطبوع ومبثوث إلى غير ذلك. فبعد ذلك كون إن واحد من يزعمون أنه من طلبة العلم يطعن في كلام هؤلاء القوم من أهل الاختصاص، لا يا أخوانا، كلام ده كلام خطير جدا، خطير وينجم عن شيء في القلب. ثم تعالى أخي المسلم، ما الذي يضيرك إذا تكلم أهل الاختصاص في رجل هل يا ترى تكلم فيه بباطل أم بحق؟ وخد بالك مش أنت اللي تحكم، ما هو أنت لست من أهل الاختصاص. يعني مثلا هل يجوز لنا، ركزوا معي، هل يجوز لنا أن نقول مثلا يعني محمد بن الحسن الشيباني تكلم في الرواة وكلامه مقبول؟ محدش قال الكلام ده. محمد بن الحسن الشيباني راجل مجتهد في مذهب الأحناف وقام بالمذهب على عاتقه. ليه؟ لأنه مش مختص بهذا الباب. أما المختص لا يحل لنا أن نتكلم فيه. فإن قال قائل وما الذي أدراك أن هذا مختص؟ الجواب شهد له علماء عصره. وعشان كده بنقول دايما وباستمرار يا أخوانا العلم الشرعي بالذات لا يقبل فيه غير التزكية من علماء العصر. علماء العصر زكوا فلان، طب من اللي زكى العلماء دول؟ العلماء، وهكذا بالسند المتصل حتى تصل إلى الصحابة وقبلهم إلى التابعين وقبلهم إلى تابعي التابعين. خلاص أحمد بن محمد زكى سعيد بن المسيب، عمر بن عبد العزيز، أبو هريرة، ماذا تقول في ذلك؟ يريد نفطر وننتبه وكل واحد يراجع نفسه حتى لا تكون معولا في هدم السنة وأنت تظن أنك من الذين يحسنون صنعا. واعلموا الله يبارك فيكم إن الطعن في أئمة السنة اللي هو مذهب الحدادية من أخطر الفرق الضالة على الأمة. تخيل إن عندنا أصل عند أهل العلم لا يجوز أخذ العلم عن المبتدع، صح؟ طب لما أقول له بقى ابن حجر مبتدع يبقى ما ينفعش تقرب من تهذيب التهذيب ولا تقريب التهذيب ولا فتح الباب. قال طب أخذ علم منين يا أولاد؟ ده ما كده ما عادش حاجة خالص. لما يقول لك مثلا ابن خزيمة مبتدع يبقى كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب المجيد إياك أن تقترب منه، وهذا المقصود. أبو حنيفة مبتدع إياك أن تقرأ في التطرخانية أو في المبسوط للصرخسي، إياك. ليه؟ أصله مبتدع. انتبهوا يا أخوانا حتى تعلموا خطر هؤلاء القوم. الألباني رأس المرجئة في العصر الحديث. خلاص بقى شوف بقى مؤلفات الألبان كم عددها وكم وزنها وكم ثقلها في 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 العلم الشرعي. إياك أن تقترب منه. هذا اللي عاوزه عماد فراج ومحمد أبو علي الماضي وغيرهم كثير. يبقى مسألة الطعن في الرواة هذا خرج من الغيبة باتفاق أهل العلم. يبقى الدرس الأولاني اللي نأخذه ويريد نتعلم ونعيد النظر تاني وليس ثم داع للجدال. بتجادل في إيه؟ أنا بقول لك المختص قال هو مبتدع عشان كيت وكيت وكيت وكيت، وحبلك يبقى لابد أن تقرر بذلك. ما أقررت ريحنا وكده عرفناك أنت راجل صاحب هوى، لا أنت بتاع سنة ولا بنشر دينه، ده أنت راجل قلبك مليء باتباع الهوى ومحبة فلان مع أن أهل العلم جرحوه وأسقطوه ووصفوه بأنه مبتدع. طيب الأمر الثاني من هذه من هذا الواقعة وقعت ما نرى الأرض اللي هي الحدود، الأرض هنا أرض في حد بين الرجل وبين جاره، فجه إيه غير الحدود فهذا ملعون. أن الطعن في الرواة الكذابين وبيان أهل البدع ليس من الغيبة. اكتب عندك جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد أنه وهم وغلط. جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد أنه وهم وغلط. كما قال معاذ للذي طعن في كعب: بئس ما قلت. كما قال معاذ للذي طعن في كعب هو رجل من بني سلمة: بئس ما قلت. وخاصة إذا كان المطعون فيه ليس بمتهتك في الباطل، وخاصة إذا كان المطعون فيه ليس بمتهتك في الباطل. في هنا سؤال متعلق بما نحن فيه: هل هناك من أدلة شرعية أو قواعد فقهية أو أصولية تتكلم عن مسألة أن المعلوم من الدين الله بالضرورة لا يلزم إقامة الحجة فيه ولا يعذر بجهله؟ نعم أخي الفاضل، ابتداء متى يؤاخذ المرء إذا فعل المخالفة؟ إذا علم، وإذا قصد، وإذا تعمد ولم يكن متأولا، يعني عارف أن ده حرام وعمل وقاصد، واخد بالك، ومتعمد ولم يكن متأول، خلاص الله عز وجل يحاسبه على ذلك. ومن أجل هذا قال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والمعني ببعثة الرسول وصول علم الرسول إلى كل الخلائق، أن المسلم لا يؤاخذ على ذنب فعله إلا بعد علم وقصد واختيار وعدم تأويل، ولابد أن تكون الأمور الأربعة مجتمعة. فإذا كان جاهلا أو غير قاصد أو مكرها أو متأول فلا يؤاخذ. ولكن هنا ضابط في مسألة الجهل بالذات، الجهل، قال أهل العلم: إذا كان الجهل من سعي الآدمي ومن كسبه فلا يعذر بالجهل، أما إن كان الجهل ليس من سعيه ولا من كسبه فيعذر بجهله. يعني إيه؟ يعني بينه وبين طلب العلم خطوة، وما تعلم قط يدعى يأبى، هذا قصر في طلب العلم، وما زال الجهل الذي لديه فهذا لا يعذر بجهله. أيضا إخواني الله يبارك فيكم، المعلوم من الدين بالضرورة يختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان، والذي يحدده هم أهل العلم وأهل الاجتهاد. انتبهوا حتى لا تقع في محظور وأنت لا تشعر. أمور معلومة من دين الله بالضرورة، من العلماء الأكابر نسأل: يا أخوانا هذا الأمر معلوم لديكم من الدين بالضرورة؟ تماما، زي بلاد الحجاز في مكة والمدينة والرياض وجدة وغيرها، الحلف بغير الله والاستغاثة بغير الله والطواف بالقبور مسائل عندهم، والشركيات عموما معلومة من دين الله بالضرورة. ومن أجل هذا يخطأ كثير من الطلبة حينما يقول أن علماء الحجاز لا يعذرون بالجهل، أخطأت، فقد عاشرنا كثيرا من أكابرهم وكانوا يدرسوننا العذر بالجهل. ولكن في مسألة الشركيات عندهم في بلاد الحجاز معلومة من الدين بالضرورة، والمعلوم من الدين بالضرورة لا عذر فيه بالجهل. يبقى بناء على ذلك إنسان ابتدع في دين الله، واخد بالك، وفعل البدعة، وقلنا أن هذا الأمر معلوم من دين الله بالضرورة، خلاص ما عادش ينفع في إقامة الحجة أبدا، هذا مبتدع طالما أنه فعل هذا الفعلي البدعي. نعم. أخونا بيسأل عن النصارى. يا أخي الحديث وشيخ ماجد صريح وصحيح وهو عند مسلم من حديث أبو هريرة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي. يسمع فقط، يسمع مجرد السماع وهو إدراك المسموعات. والذي نفس محمد لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على السماع فقط. أنت سمعت أن فيه النبي بعد عيسى عليهما وعلى أنبياء الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. اسمه محمد؟ ابحث عنه، ابحث عنه، ما بحثتش خلاص، ومت على ذلك بعينك مخلد في النار. أأمل أن نستوعب، وإذا أشكل عليك شيء فكله إلى عالمه وانظر إلى إخلاصك وإلى محبتك للحق أو اتباعك للهوى، لأن الأمور واضحة لا فيش فيها إشكالية إلا عند من في قلبه دخن. لذلك دائما أوصيكم بعد تقوى الله عز وجل، فتشوا في قلوبكم باستمرار، فإن وجدت فيها عيبا فاحمد الله أن الله وفقك لمعرفة عيبك واستعن به وتخلص منه. قلنا من هو المبتدع؟ هو الذي يفعل البدعة أو يدعو إليها أو سكت عن من يدعو إليها أو آوى من يدعو إليها. طب ضبط البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. أعيد، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.